بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا تفسير الصفحة 13 من الجزء الثاني، صفحة رقم 34. قال الله تعالى في تتمة سورة البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كتب أي فرض، كتب عليكم القتال، والقتال هو الجهاد في سبيل الله، وهو جهادان: جهاد دفع إذا ما هجم عدو على أرض المسلمين، فهذا فرض عين على جميع أهل تلك البلاد ثم الذين يلونهم بحسب الحاجة والقدرة. والجهاد الثاني جهاد فتح، يكون بإخراج إمام المسلمين جيشا لفتح البلاد ونشر الإسلام فيها، وهو فرض كفاية، ولأن الجهاد فيه مشاق متعددة. الجهاد فيه شدة لا تخفى، فيه ترك للراحة والطمأنينة، ترك للمال والأهل والوطن، فيه تعريض للنفس للموت أو الجراحة. لكل ذلك كان الجهاد ثقيلا على النفوس، وربما كرهته بطبعها. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. هنا جاءت الآية فيها بيان نفيس متعلق بالجهاد في سبيل الله. الآية فيها توجيه لا يفقهه إلا أهل الجهاد من أهل الإيمان. أهل الجهاد وأهل الإيمان إن كرهوا الجهاد لما فيه من خطر، لكن هم أحبوا الجهاد. تعلمون لماذا أحبوا؟ أحبوه لأن الله أمر به وأعد لأهله الدرجات العلى. هذه الآية جاءت تطمئن المكلفين بالجهاد بأنهم على حق، وأن جهادهم هذا باب من أبواب الخير وضرورة من ضرورات هذه الحياة، فلا تكرهوه، وفيه من الخيرات ما فيه خيرات لكم ولدينكم وأمتكم، هكذا قال ربنا: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. الجهاد من خيريته أن فيه كفا لشرور أعداء الإسلام عن بلاد المسلمين، فيه النصر والظفر عليهم. من خيريته التوسع في أرض وخيرات البلاد، ومن خيريته التمكين لهذا الدين وتعبيد الناس لرب العالمين، ومنها تحصيل رضا الله والشهادة في سبيله والفوز بالجنات. جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو، لم يجاهد ولم يحدث به نفسه، مات على شعبة من نفاق. قال الله تعالى في تتمة السياق: وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. المرء بطبعه يحب القعود عن الجهاد، لكنه لو تأمل استيلاء عدوه على أرضه وعرضه ونفسه لأدرك أن القعود عن الجهاد لا يأتي بخير ولا منفعة، بل هو الشر بعينه. ترك الجهاد يعني الذل والفقر وحرمان الغنيمة والأجر. وقيسه على ذلك كل ما أمر الله به مما فيه كلفة ومشقة. يعني مثلا النفس تركن إلى الراحة والدعة وحب المال، لا تريد أن تصلي، لا تصوم، لا تخرج زكاة مالها. النفس تحب قضاء شهواتها من أي طريق كانت، لكن العاقل من يدرك أن ترك الواجبات وفعل المحرمات يفتح على الناس باب شرور لا يكاد يغلق. قال الله تعالى في ختام الآية: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ربنا أعلم منا بعواقب الأمور وبما فيه صلاحنا في الدنيا والآخرة، وتشريعه لا يخرج عن أحد أمرين: إما جلب مصلحة أو دفع مفسدة. ومثل هذه الفاصلة القرآنية التي ختمت بها الآية والله يعلم وأنتم لا تعلمون، فاصلة قرآنية، هذه تبعث في المسلم الاعتقاد الصحيح، اليقين بشرع الله كله، ما وافق هواه وما خالفه، تبعث في النفس الاستجابة لأمر الله بحب ورضا واستسلام وإن شق عليه. قال الله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. أخرج النسائي في السنن الكبرى، وكذا البيهقي في السنن، وأبو يعلى في المسند، والطبراني عن جندب ابن عبد الله وعروة بن الزبير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث 9 من أصحابه من جهة طريق قريش. كانت قريش يعني في تجارتها تذهب إلى الطائف، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم 9 من أصحابه ليأتوه بأخبار قريش وقوافلها. كان هذا قبل غزوة بدر بشهرين تقريبا. جعل عليهم أميرا عبد الله بن جحش، عبد الله بن جحش الله يرضى عنه. وعندما وصلوا لمكان بين مكة والطائف، مرت قافلة لقريش تحمل طعاما مختلفا وتحمل تجارة، وكان معها عدد من كفار قريش، منهم عمرو ابن الحضرمي والحكم ابن كيسان والأخوان عثمان ونوفل أبناء عبد الله بن المغيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لما رأوهم تشاوروا: هل نقاتلهم ونأخذ القافلة؟ الآن هم لم يدروا، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يدروا هل هذا اليوم من شهر جمادة الآخرة الذي يحل القتال فيه عند العرب، أم هذا اليوم من شهر رجب الذي تعظمه العرب وتحرم فيه القتال. استقروا على قتالهم، يعني اتفقوا في النهاية على أن يقاتلهم، ظانين أن يومهم ذلك هو من شهر جمادى الآخرة وليس من رجب. فقاتلوهم، رموا عمرو ابن الحضرمي بسهم قتلوه، وأسروا عثمان والحكم وأخذوا القافلة، وهرب نوفل. فلما رجعوا إلى المدينة ومعهم القافلة والأسرى، قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما أمرتكم بالقتال في الشهر الحرام، ما أمرتكم. أوقف صلى الله عليه وسلم الأسيرين والعير، لم يأخذ منها شيئا. فلما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال، أسقط في أيديهم، يعني عبد الله بن جحش ومن معهم من الصحابة أسقط، وظنوا أنهم يعني قد هلكوا. عنفهم إخوانهم من المسلمين، قريش استغلت الموقف. قالت: حين بلغهم أمر هؤلاء قد سفك محمد الدم في الشهر الحرام، أخذ فيه المال، طبعا هذا بين العرب أمر ليس سهلا، أسر فيه الرجال، استحل الشهر الحرام، نزلت الآيات، هذه الآيات التي معنا: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. فلما نزلت هذه الآية أخذ صلى الله عليه وسلم العير ووزعها وفقا لمصارفها الشرعية، وأطلق الأسيرين مقابل فدية من قريش. الآية هنا تبين أن قريشا سألوا نبينا صلى الله عليه وسلم عن القتال في الأشهر الحرم، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. طبعا هم لماذا سألوا؟ سألوا على سبيل العيب على المسلمين، كيف يفعله المسلمون وهو محرم، كيف يفعلون وهم يستعظمون القتال في رجب وباقي الأشهر الحرم. جاءت الآية تبين وترشد نبينا صلى الله عليه وسلم إلى ما يقوله لهؤلاء الطاعنين في الدين. ما تقول يا محمد، ما تقول أيها المسلمون لهؤلاء الطاعنين في الدين؟ قل قتال فيه كبير. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم: نعم، القتال في الشهر الحرام أمر كبير لا يحل فعله، وفيه إثم كثير. شوفوا الآن، يعني القرآن يؤكد على عظم الدماء في الأشهر الحرم، هذا فيه إغلاق لباب تأليب القبائل العرب وأصحاب القلوب المريضة حتى ما يؤلبوا على الإسلام. لما لمكانة الأشهر الحرم من استعظام في قلوب عموم الناس، عموم الناس تعظم الأشهر الحرم. إذن الآية تقول: قل قتال فيه كبير، يعني صحيح أن القتال في الأشهر الحرم كبير لا يحل، جيد، ولكنكم يا كفار قريش تأتون ما هو أعظم مما ذلك. قل قتال فيه كبير، لكن تأملوا ماذا تفعلون: وصد عن سبيل الله، كفر به، والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، أنتم تأتون ما هو أعظم مما تنكرون، تصدون عن سبيل الله، تكفرون بالله العظيم، تعتدون على المسجد الحرام بإعلان الشرك فيه ومنع الموحدين من عبادتهم، أخرجتم محمدا صلى الله عليه وسلم وصحبه من مكة ومن المسجد الحرام وهم أهله وأحق به منكم، وآذيتموهم قولا وفعلا، كل هذا أكبر بكثير وأعظم عند الله من القتال في الشهر الحرام الذي حصل خطأ، كما قال ربنا سورة الحج: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام. نعم، هؤلاء كفروا ويصدون. الله تعالى قال هنا في سورة البقرة معنا: والفتنة أكبر من القتل، يعني ما فعلتموه يا أهل مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين من إيذاء وضرب وإخراج وفتنة لهم ليرتدوا عن دينهم، أنتم فتنتموهم عن دينهم، هذا أكبر من القتل، أشد أعظم وزرا وعقوبة من القتل، فإن دين الإنسان أهم وأعظم ما يملك، ولذلك جعلت الروح فداء له. وقد تقدم معنا قول الله تعالى أيضا في سورة البقرة في حكم القتال عند المسجد الحرام: واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. هنا قال والفتنة أكبر من القتل. أما بالنسبة لحكم القتال في الأشهر الحرم رجب وشوال وذو القعدة وذو الحجة، هل بقيت حرمة القتال أم نسخت؟ الجواب: أجمع أهل العلم على أنه يجوز القتال في الأشهر الحرم في حال دفع العدو عن بلاد المسلمين. أما جهاد الفتح، جهاد الفتح الذي نخرج به الجيش المسلم لفتح البلاد وتحقيق هيمنة الإسلام فيها، الجمهور على أن الحكم منسوخ، منسوخ بقول الله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، وقول الله تعالى في سورة التوبة: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. قال جمهور أهل العلم: يجوز ابتداء القتال في الأشهر الحرم، يجوز. ذهب بعض الفقهاء ورجحوا غير واحد من المحققين إلى أن التحريم باق ولم ينسخ، فلا يجوز ابتداء القتال فيها، والأدلة مناقشتها في كتب الفقهاء. قال الله تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هذه الآية جاءت في معرض الحديث عن مشركي مكة وأنه لن يهدأ لهم بال ولن يصرفهم عن قتال محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه إلا أن يتركوا دينهم ويشركوا بالله العظيم. عموم لفظ هذه الآية، عموم اللفظ فيه بيان لقاعدة عظيمة نافعة للمسلمين في كل زمان: جبل أهل الكفر على العداء لأهل الإيمان والتقوى، ولا يزالون يضمرون غزو المسلمين، ولا يزالون يقاتلون أهل التوحيد في سبيل صدهم عن دين الإسلام، لن يتوقفوا عن جرائمهم حتى يتحقق غرضهم ويرتد المسلمون عن دينهم. لكن كرم الله على هذه الأمة بمجموعها عظيم، الله حفظ على الأمة دينها، بشر سبحانه وتعالى المؤمنين بأن دينهم ظاهر على كل دين، كما قال ربنا في 3 سور في القرآن الكريم: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، التوبة والصف والفتح. بل تعدى كرمه وعم بإخبارنا أن أهل الكفر أدركوا حب المؤمنين لدينهم وتعلقهم به حتى يئسوا من مبتغاهم، كما قال ربنا في سورة المائدة: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. طبعا هذا لا ينفي ردة أفراد من هذه الأمة ممن استهوتهم الدنيا وركنوا فيها للكفر وأهله، ولذلك قال ربنا في تتمة الآية هنا: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. كل من ترك دين الإسلام بقول أو فعل، ارتد عما أكرمه الله به من إيمان، بقي على ذلك حتى مات، حبط عمله، فأولئك حبطت أعمالهم، يعني بطل وذهب أجر وثواب العمل الذي فعلوه تقربا لله. المقصود من الآية: اثبتوا أيها المؤمنون، احذروا رجوعكم عن الحق واحذروا تركه، لا تغتروا بالمشركين وحيلهم في صدكم. وفساد العمل في الدنيا يقتضي، مش ربنا قال حبطت أعمالهم، يعني فسدت أعمالهم في الدنيا والآخرة. فساد العمل في الدنيا يقتضي معناه إقامة حد الردة على المرتد، سقوط ولايته عن أهله، ما إلو ولاية على أهله، رجوع ماله لبيت مال المسلمين، هناك أثار لردته متعددة. أما في الآخرة فلا ثواب ولا أجر على ما قدم، بل موعده مع العذاب المقيم في نار تلظى، والعياذ بالله. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. جاء في رواية أبي يعلى وغيره في قصة سرية عبد الله بن جحش التي ذكرناها، الصحابة اللي كانوا معاه الآن ذكرناها في تفسير الآية التي قبلها، جاء في تتمة القصة أن بعض المسلمين قالوا عن عبد الله بن جحش ومن معه لما قاتلوا في شهر رجب، قالوا إن لم يكونوا أصابوا في شهرهم هذا وزرا، يعني إذا ما أخذوا إثم ما أخذوا حرام، فليس لهم أجر. أنزل الله تعالى هذه الآية: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يعني هذه الآية تبشرهم بأن لهم أجر المجاهدين في سبيل الله. هؤلاء آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به من عند الله، ثم هاجروا معهم وفارقوا عشائرهم وأوطانهم وقاتلوا يرجون رضا ربهم لا غير ذلك. هؤلاء ومن مثلهم إلى أيامنا غفر الله لهم ورحمهم رحمة واسعة وأكرمهم بما هو أهله. قال الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. هذه الآية أول ما نزل في بيان حكم الخمر والميسر. الصحابة سألوا نبيهم صلى الله عليه وسلم عن حكمهما، إيش حكم الخمر والميسر؟ طبعا الآية هنا لم تجزم بالتحريم، ما جاءت بتحريم قاطع، لكنها عرضت بتحريم الخمر والميسر، أشارت إلى أن فيهما إثما كبيرا وفيهما منافع للناس. أخرج الإمام أحمد وغيره من أصحاب السنن عن أبي هريرة وعمر رضي الله عنهما أن النهي عن الخمر وقع على مراحل ثلاث: عناية بالناس ورفقا بهم. الأولى حين نزلت هذه الآية: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. قال الصحابي: وذلك يتضمن نهيا غير جازم، فترك شرب الخمر ناس، في ناس تركوه كانوا أشد تقوى. قال عمر رضي الله عنه: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. ثم نزلت الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، في سورة النساء: تجنب المسلمون شربها في الأوقات التي يظن بقاء السكر منها إلى وقت الصلاة. فقال عمر: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزل قول الله تعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا لعلكم تفلحون. قال عمر: انتهينا. ويسألونك عن الخمر والميسر. الخمر كل ما خمر العقل ستره حجبه عن التفكير، والخمر يعني لفظ يصدق على كل مسكر مصنوع من عصير العنب، تمر، شعير أو غير ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، كما عند مسلم. وشرب الخمر فيه من المضار ما تعلمون على البدن والعقل والمجتمع، وشربها من الكبائر. تقام عقوبة الجلد على من شربها في الدنيا، تقام عقوبة الجلد على من شربها في الدنيا. وجاءت نصوص متعددة في تحريم الخمر وتحريم الإعانة على شربها. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر، شربها، ساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها. وجاء في الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يشرب الخمر رجل من أمتي فيقبل الله منه صلاة 40 يوما. ربنا ما بيقبل منه صلاة لمدة 40 يوم، المعنى لا يؤجر عليها، لا يأخذ حسنات، مع أنه يجب عليه أن يصليها في 40 يوم لإسقاط الفرض من ذمته، يصلي لكن لا يؤجر. قال صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، وإن على الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. حديث عند مسلم. الميسر القمار، والقمار عقد يقوم على المراهنة، شرط من طرفين. من صور الميسر ما يعرف الآن في بأوراق النصيب، هذه من صور الميسر. وأيضا ما يسمى بطاولة الزهرة إذا كانت عن مال وعن شرط. نرد، في خصوص النرد هذا جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. حديث عند مسلم. النرد لفظة عجمية معربة، ولفظة شير من نرد شير، شير يعني حلو. والنرد إن كان عن مال هذا قمار، إن لم يكن عن مال فهو أيضا حرام عند جمهور الفقهاء لعموم النصوص. قال الله تعالى: قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. منفعة الخمر لأصحابها تكمن في تجارتهم فيها، ما يجدونه من لذة شربها، قوة بدن شاربها في بعض الأحوال. والميسر أيضا له منفعة بالنسبة للمخاطبين، يعني الميسر كان سببا في طلب الرزق اللي صاحبه ينفق على نفسه وعلى عياله، بل وينفق على المحتاجين، هكذا كانوا يفعلون قديما. لكن هذه المصالح مصالح، لكن لا توازي مضرتهما ومفسدتهما الراجحة. في مفسدة عجيبة، ليش؟ لأن المفاسد متعلقة بالدين والعقل والمال، هذه ضروريات. ولذلك قال ربنا: وإثمهما أكبر من نفعهما. الإثم الكبير في الخمر والميسر جاء بيانه في قول الله تعالى في سورة المائدة: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وكذلك ما فيهما من تبذير للمال وذهاب للعقل، هذا فضلا عن إثمهما الذي يلحق صاحبه في الآخرة كما مر معنا الآن في الأحاديث. وهذه الآية كأن في هذه الآية فيها تأنيسا جيد، وكأن الآية فيها تأنيس لمن ترك شربها بعد أن تعلق بها. ترى التعلق بالخمر أمر معلوم عند العرب، يعني ظهر في أشعارهم وأقوالهم، لكن لما نزلت هذه الآية وتدرج ربنا في تحريم الخمر أنست قلوبهم بذلك واستجابوا لأمر الله، يعني عن رضا وتسليم وحب. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، هي تتمة الآية. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو مما سألوه، حرصا منهم على ما يحبه الله ويرضاه. أنهم سألوا عن مقدار ما ينفقون، ماذا ينفقون، كم ننفق. جاءت الآية هنا: قل يا محمد صلى الله عليه وسلم أنفق العفو. العفو يعني ما يفضل يزيد عن حاجاتكم وحاجات من تلزمكم نفقته. الآية تفيد أن المنفق لا ينفق مما يحتاجه، لا تنفق شيء أنت بتحتاجه لئلا يجلس بعد ذلك يطلب أموال الناس ويرجوهم في ذلك. أخرج البخاري في الأدب المفرد وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة، فقال رجل: عندي دينار. قال صلى الله عليه وسلم: أنفقه على نفسك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على زوجتك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على خادمك ثم أنت أبصر، يعني أنت أدرى بشون، يعني أنفق حاجياتك وبعدين بدك تتصدق. العفو. وأخرج مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا، يعني تصدق كما تريد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، يعني اليد العليا اللي بتعطي، السفلى اللي بتأخذ. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وابدأ بمن تعول، يعني بمن تنفق عليه، زوجتك، أبنائك، أبوك، أمك، إذا كانوا فقراء ومحتاجين. ختام الآية، ختام الصفحة: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. جاءت هذه الأحكام من حلال وحرام مبينة مفصلة موضحة لعلنا نتفكر، نكون على بصيرة وعلم في أمر الدنيا والآخرة. هكذا تتمت الآية بعدها في الصفحة التي بعدها: لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، يعني نعمل لدنيانا على حسب حاجتنا إليها، ونعمل لآخرتنا التي مردنا إليها. أسأل الله أن يجمعنا في الجنات، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.